السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وفيها.
يا قائم آل محمد، السلام عليك يا ابن رسول الله.
مرجعيات الشيعة تصدر فتاوى شرعية للميليشيات لبدء حرب مذهبية ضد السنة في العراق.
وأنت أرض الأنبياء.
عناصر من الميليشيات الشيعية الإرهابية يحتشدون بمدينة الصدر استعدادا لقتال السنة. وزير الإعلام الأردني السابق يصف مراجع الشيعة بالشياطين ويحملهم مسؤولية جر البلاد إلى الحرب الأهلية.
الجيش المالكي اللي هو يدعي انه جيش عراقي، الجيش اللي حامي المواطنين.
قوات المالكي تواصل استهداف المدنيين العزل في الفلوجة وعدة مناطق بالعراق.
ندعو المنظمات الانسانية والعربية والناس الشرفاء ان ينظروا الى هذه الحالة، وان لله وان اليه راجعون.
وفي نقاش الليلة ايضا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ونحن على مشارف شهر مبارك قادم، ندعو الله تعالى أن يعيده على أمتنا بالخير واليمن والبركات والسؤدد والأمن والأمان والسلام والوحدة والوئام. اسمح لي مشاهدي الكرام في بداية هذه الحلقة كل هذه العناوين إلى جانب موضوع قضية رئيسية، وهي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الذي يطوف بنا حول هذه الأخبار من الناحية الشرعية، كذلك في موضوع نقاش الليلة، يعني كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم قدوة الدنيا بأسرها من المؤمنين الموحدين في هذا الشهر الكريم. أن أرحب بضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. لك الحياة شيخنا.
إعلام الكبير أستاذ، حياك الله.
نبدأ بالعراق وهو موضوع الساعة على القنوات كافة. أجرى الألاف من أتباع الطيار الصدري الذين قدموا من مختلف المحافظات العراقية صباح اليوم، أجروا استعراضا عسكريا من ساحة مظفر بمدينة الصدر شرقي بغداد، حيث انطلق طابور العرض يتقدمه مسلحون يرتدون زيا عسكريا ويحملون صواريخ وراجمات لإعلان تشكيل سرايا السلام الخاصة بما يسمى حماية المقدسات الدينية ودور العبادة، والتي دعا إليها زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر. وعرب المشاركون في الاستعراض عن دعمهم للجيش العراقي في حربه المزعومة على ما يسمى الإرهاب. ورغم أن مقتدى الصدر كان قد وصف رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في وقت سابق بأنه ديكتاتور، مؤكدا على عدم موافقته على ولاية ثالثة للمالكي، إلى أنه على ما يبدو تراجع في موقفه لأسباب غير مفهومة، وأصدر أوامر لميليشياته الإرهابية بالاحتشاد لمقاتلة ثوار السنة الذين عانوا من بطش المالكي طوال أكثر من عام. ورغم أن مقتدى الصدر كان انتقد في وقت سابق ديكتاتورية المالكي لأنه كان يعيد الاصطفاف خلفه من جديد، وما يؤكد صحة ما ذهب إليه مراقبون في وقت سابق أن انتقادات الصدر للمالكي وانسحابه من المشهد السياسي ثم عودته مرة أخرى كان نوعا من المراوغة وتبادل الأدوار بين قيادات الشيعة في العراق، خاصة المدعومين بشكل مباشر من إيران مثل علي السيستاني ومقتدى الصدر وأيضا نور المالكي. يعني قبل ذلك شيخنا، يمكن وتحديدا فضلتك علقت على هذا لما الصدر قال انه انسحاب وعلقنا على هذا الخبر، نفس هذا الكلام انسحب ثم عاد مرة اخرى الانتخابات، ثم عاد لينتقد المالكي بعد اجراء الانتخابات العراقية، لكنه اصطف خلفه الان وبدأ يجمع الاحلاف والميليشيات الشيعية الارهابية بحجة يعني حماية المقدسات لقتل السنة وذبحهم. كيف تفسر هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني حينما أنظر إلى ما ذكرته أنت الآن من خلال هذا التقرير أخرج بعدة نقاط. النقطة الأولى أننا نعيش أمام سيناريو قذر، كشف الله أمره ورفع عورته حتى رآها القاسي والداني. هذا السيناريو يقوم ببطولته اثنان من المجرمين، الأول طائفي خبيث يقوم بالوكالة عن إيران وأمريكا وهو نور المالكي، أما الثاني فهو يشبه الدابة في قوله، في كلامه، في بنيانه، في مقامه، في كل ما يقوم به، رغم أنه لا يتقن أن يذكر البسملة وحدها على الإطلاق، وليس محترم مناسبا ولا له صلة بآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد. وأيضا هو وكيل عن إيران.
إذا دجاجلة،
نعم،
هم دجاجلة،
هم أحد الدجاجلة الكبار. يعني لذلك أقول إن الدجال الأول المفوض من الاثنين من إيران ومن أمريكا له ميليشيات عدة، ويقتل في السنة منذ مدة، والعار العار على القادة العرب الذين أمسكوا الألسن وما تكلموا على الإطلاق ولا دافعوا عن العراق. وكأني كنت أتذكر زمانا كان عمرو موسى يقول العراق خط أحمر، لا صار بالخط الأحمر ولا بالخط الأخضر ولا بالخط الأصفر، والأصل عند هؤلاء الكذب. المهم وخلاصة المسألة أن السيناريو خبيث، هذا له ميليشيات وهذا له ميليشيات. ميليشيات المالكي تتزعم الجيش العراقي، بل هي التي تقود الجيش العراقي، والميليشيات الشيعية لا يستطيع إنسان على الإطلاق أن يميزها لأنها ترتدي الزي العسكري. وخذ مني هذا المثال، هذا الذي ذكرته في التقرير الآن، هذا المسمى بمقتدى الصدر،
الشاب المعجز،
هذا الشاب المضحك، هذا البتاع اللي اسمه الشيء ده، هذا الشيء مع احترامي لما أمر بالاستعراض العسكري أتى بعدة جرائم. الأولى أن أتباعه يرتدون الزي العسكري، وتلكم جريمة قانونية، تلكم جريمة قانونية. أنا الآن في بيت يدخل علي مجموعة من البعير من هؤلاء أو من الأغنام هذه، ثم يقتلونني ويقتلون أولادي، يقال إن الجيش هو الذي دخل وقتل.
نعم، عند رخصة من
هذه رخصة. إذن حينما يرتدون الزي العسكري يقومون بجرائم تحت مسمى أنه من الجيش العراقي، وهذا بعلم المالكي الخسيس الخبيث الطائفي.
يقتل أنفسهم صبغة
تماما. هي هذه النقطة الثانية، حينما يتهمون الإسلاميين بأنهم مسلحون وبأنهم خطر، أنا أسأل لما خرج أتباع هذا الشيء، لما خرج أتباع هذا الشيء المسمى بالصادر، كيف خرجوا؟ خرجوا مسلحين أم غير مسلحين؟
مسلحين.
خرجوا مسلحين يحملون أسلحة ثقيلة والوسط والخفيف،
بل خرجوا إلى سوريا بسلاحهم.
تماما، أدري هذا، أدري، لكني أتحدث عن هذا العرض. إذن هم يحملون السلاح وعندهم السلاح، لماذا تدعون أن السنة مسلحون وهم المهمشون وهم المهجرون وهم المدمرون وهم الذين، واحترامي، يعني تركوا الديار والأوطان، وهم الذين فجرت مساجدهم، وهم الذين ذبح أطفالهم، وهم الذين انتهكت أعراضهم، ويعاملون معاملة لا يعاملها الشعب على ظهر الأرض. هذا بالنسبة للسنة. وحينما يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن معتقده يقال أنهم مسلحون. كيف نقول عن هؤلاء بأنهم مسلحون ونقول عن أتباع هذا البعير أنهم محترم مسالمون؟ أي تلك إذن قسمة، تلك إذن قسمة ضيزة، هذه قسمة جائرة من جورة من ظلمة.
بس عشان هم صوتهم عالي وإحنا صوتنا منخفض،
ليس لهذه فقط.
يعني 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 هم خرجوا مسلحين، ذبحوا إخواننا في العراق، ذبحوا السوريين وميليشيات العراق وإيران في منتشرة، ومشات الشيعة كلها في سوريا وغير ذلك، والأمة كلها لا تتحدث إلا عن فصيل يتهمونه بالإرهاب وسبب داعش.
طيب ليه نقطة،
يعني 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 عايز أقول إن هؤلاء رغم أنهم يمسكون السلاح أمام العالم قاطبة، لم يجرمهم العالم بما فيهم نصر الشيطان في لبنان،
ماشي،
حتى نحن السنة ساكتون صامتون عن جرائم القوم،
دعني أحلوها.
لماذا لا يتناول إعلامنا هذا الإرهاب الشيعي منذ احتلال العراق؟
سمحان، نحن السنة نتعايش ولا نتصادم، بدليل أنني قلت لك مرارا وتكرارا أننا لا نسمح على الإطلاق بإيذاء شيعي مسالم، ولا نسمح على الإطلاق بقتل طفل شيعي على الإطلاق، ولا بقتل امرأة على الإطلاق، لكن المجرم الصائل الذي يهجم على الديار والأعراض وما شابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أما هؤلاء مع احترامي حينما تتحدث عن أهل السنة تقول سكتوا، إن أهل السنة ما سكتوا، لكن الأمر بالنسبة للقيادة مع احترامي عندنا قيادات، هذه القيادات الواجب عليها أن تتحرك على جميع المستويات
لتحتوي الغضب الشعبي على الأقل،
حتى من الناحية العلمية، من الناحية السياسية، من الناحية من كل النواحي. لكن دعني أقول شيئا، لأن أمريكا لا تريد ذلك فإن القادة لن يفعلوا ذلك، خذها مني، لأن أمريكا وإسرائيل الأمر جاء منهما لمقتدى الصدر وللمالكي بهذه الأمور، بدليل أن مجلس الأمن ما تحرك ولا انعقد، هذه واحدة، وهذه جرائم حرب وجرائم إبادة للبشرية. النقطة الثانية أن الأمم المتحدة لم تتحرك ولم تصدر بيان إدانة على الإطلاق، بل إن أمريكا تضخ بالأسلحة على المالكي وعلى مقتدى الصدر. إذن دعني أقول إن مقتدى الصدر ذراع يهودي أمريكي، وإن نور المالكي ذراع يهودي أمريكي. القصد هو إبادة السنة بالإجماع. أنا لا أتحدث عن داعش ولا أتحدث عن غيرها، أنا أتحدث عن المساكين،
عن الوضع العام يعني.
العراقي كوضع عام. إذن في هذه الحالة أقول إن أمريكا تصعد من الطائفية في العراق، حتى بالنسبة لي النصارى الذين خرجوا من العراق قسرا وتهجيرا خرجوا من ميليشيات هذا الطائفي من الميليشيات الطائفية التي هجرتهم وتحت غطاء أمريكي، حتى يعلم المسيحيون في العالم أن أمريكا ليس لها صلة على الإطلاق بالأقليات، اللهم إلا المصالح يعني تتخذهم ورقة لابتزاز أوطانهم. ولذلك لما انتهت من إخراج هؤلاء قسرا بدأت تلعب بهم لعبة الطائفية لتصفية السنة بالذات، لأن الجهاد لا يخرج إلا من أهل السنة، ولأن الجهاد مشرع ومشروع ومعظم عند أهل السنة والجماعة، لا للتشفي من الأعداء ولا لإسالة الدماء، ولكن لإظهار النور والعدل والعدالة في كل مكان. خلاصة المسألة أن هذا المقتضى، يعني مش عايز أقول المقتضى، هذا الشيء لما فعل هذه الأفعيل تحت عين وبصر الجميع، أو ما كان من الأهمية بمكان للدول التي لا تريد تكفيرا ولا تفجيرا، من الدول التي تريد استقرارا وأمنا. والآن يقول لك احنا عايزين نحارب التكفير، ما انت بتسعيدش. حينما يرى المسلمون والشباب المسلم يعني الأعراض تنتهك والناس يهجرون وأهل السنة بالذات يهمشون ويدمرون، وهذه الاستعراضات من القلة الشيعية على الكثرة السنية في العراق لإبادتهم والاستعلاء على خيراتهم وبيضاتهم بالاتحاد مع المجتمع الدولي، ماذا تنتظر من الشباب المراهق ومن الشباب الغاضب الإسلامي؟ حينئذ أنت الذي تزرع، مع احترامي،
هم يبحثون عن النتيجة دون أن يعالجوا السبب.
لا 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 لا،
يعني الآن ابحثوا عن الأسباب التي أدت إلى ما حدث.
محمد فاهمين كل حتى حاجة. لا هم عايزين تفجير المنطقة، بمعنى إنهم يريدون شبابا يعاني غلوا وانفجارا، إنهم يريدون طاقات تتفجر بأي شكل. لماذا؟ حتى تعود المنطقة إلى سابق عهدها أيام الاستعمار، وتعود أمريكا القبيحة واليهود وهؤلاء جميعا ليسبحون بيد من؟ بذراع شيعي خسيس خبيث. لا أتحدث عن الشيعة مطلقا، بل عن الروافض الذين يفعلون ذلك.
يبقى احنا دلوقتي قلنا يعني ان هو يعني يرتدي الزي العسكري،
جريمة
على اساس يعاقب على
صبغ
فعله صبغة رسمية لجيش،
كان نوم المؤسسة.
فانت ما تعرفش تفرق ده بتاع مصدر ولا عصابة الحق ولا الجيش نفسه ولا ايه
هي دي.
يعني عايزين يخبطوا الناس
تماما،
كله لابس الزي العسكري.
النقطة الثانية انهم مسلحون طيب.
وأمام العالم بأسره وحدش عليهم أنهم إرهابيين،
مشكلة بس ولم يصنفوا على أنهم جماعات إرهابية على الإطلاق، لكن الإرهاب لا يلصق إلا بالسنة.
نضيف إضافة ثالثة يا شيخنا، أن معمميهم رجال الدين لبسوا الزي العسكري، هذه طائفية.
رأيت هذا المسمى بالحكيم هذا الذي ما احترامي
كان بيقاتل مع إيران ضد العراق في الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات. هو محمد صادق الصدر الكبير،
هذا أعلم كل شيء. هذه رسالة، هو يعطيها رسالة لأهل السنة، يقول لهم أنا مسلح. ما معنى أنا مسلح؟ يعني أنا أوافق الطائفين، أنا مع الطائفين، أنا لقتال أهل السنة، أنا أحمل السلاح الآن وألبس الزي العسكري لقتال من؟ لقتال المستضعفين، لقتال المساكين، لقتال المهجرين، لقتال السنة في كل مكان. ولذلك أقول لك إن رأس الفتنة في هذا الموضوع تلك الرؤوس النجسة التي أصدرت فتاوى تدمر العبادة والبلاد. وأقول لأنظمة العرب، هو النداء الأخير مني، أقول لكم إن كنتم تريدون الحفاظ على أمنكم، على استقراركم، على أمنكم القومي، على عدم انفجار الشباب، على عدم انتشار ظاهرة التكفير، على عدم انتشار ظاهرة التفجير، فقفوا موقف شهامة أمام هؤلاء اليهود.
أيضا مشاهدي الكرام، حين دخل الاحتلال الغربي بقيادة أمريكا إلى العراق لم يسمع أحد صوتا لمراجع الشيعة، ولم يقوم مراجع الشيعة وعلى رأسهم السيستاني بإصدار أي فتوى أو دعوة لجهاد المحتل، بل كان للسيستاني فتوى شهيرة حرم فيها مقاتلة المحتل. يبدو أن الأمر يتكرر مرة أخرى الآن، فمرجعية الشيعة التي لم تقاوم المحتل تصدر الآن فتوى لمقاتلة أهل السنة في العراق، بل يعلن الرئيس الإيراني عن ترحيبه بالتعاون مع المحتل الأمريكي إن قرر الدخول مرة أخرى إلى العراق. تفاصيل في التقرير التالي عن فتاوى مراجع الشيعة بعد تحرير كافة المحافظات السنية من الاحتلال الشيعي الطائفي الصفوي الصهيوني الصليبي البغيض، لفتاوى ومراجع الشيعة في تقرير الزميل أحمد شعبان.
مع تصاعد الوضع المتوتر في العراق، يبدو أن الأحداث أخذة في الاشتعال على صعيد المواقف الدينية والمذهبية، فالصراع أخذ لمنحنى الترشح الكلامي وحرب الفتاوى التي رآها كثيرون كاشفة عن حقيقة قناعات الشيعة في العراق وموقفهم من أهل السنة. فما إن تنامت الأخبار عن سيطرة مسلحين من ثوار العشائر على مناطق سنية في العراق كانت مهددة من قبل قوات المالكي وتعرض أهلها لانتهاكات، حتى سارعت المرجعيات الشيعية بإصدار فتاوى رآها البعض غريبة. المرجع الشيعي الأكبر في العراق علي السيستاني وعلى لسان وكيله أصدر فتوى تدعو العراقيين للتطوع للدفاع عما أسماه المقدسات، في حين تنادت مرجعيات شيعية أخرى لإصدار ما يسمى بفتاوى الجهاد، فتاوى رآها كثير من علماء السنة تهدف لتحريض الشيعة ضد السنة وإعادة التوتر بين الطرفين، بينما لا تغيب سنوات فرق الموت الشيعية عن الأذهان. المجمع الفقهي العراقي الذي يضم كبار علماء السنة في العراق استنكر فتوى السيستاني وتساءل عن صمت مراجع الشيعة عن إصدار فتاوى مشابهة إبان الاحتلال الغربي.
يوسفنا أنه عندما هدد العراق بالاحتلال الأمريكي لم نسمع فتوى بجهاد الأمريكان. عندما هددت حدود العراق وهدد نفط العراق على الحدود الإيرانية لم نسمع فتوى بالدفاع عن العراق أو الجهاد. عندما يقتل أهل السنة في المحافظات السنية على أيدي الميليشيات لم نسمع فتوى تدعو إلى الجهاد أو إلى قمع الإرهاب. لماذا عندما خرج المظلومون بعد أكثر من سنة من اعتصامات سلمية جوبه بالقمع والقتل والتشريد والاعتقال ولم يجدوا حلا إلا ثورة، لماذا الآن يدعى إلى الجهاد؟ هذا ليس جهادا، هذه أحقاد طائفية.
أما عن مفتي الديار العراقية فقد انتقد هذه الفتاوى مستنكرا غياب المرجعيات إبان الاحتلال وظهورها الآن.
لماذا لم تتكلموا بكلمة عن الميليشيات التي عازت في الأرض فسادا؟ أليس هذا إرهابا؟ هل تريدون أن تزيدوا من عدد هذه الميليشيات القذرة لكي تكون تحت سلطة المالكي؟ إذا كانت المسألة مسألة أعداد، فمئات الآلاف كانت في الموصل وهربت أمام ضربات الثوار، فلماذا تأتون بأبناء الخائبات لكي تزجوهم في نار يقودها هذا الظالم المجرم الفاسد الذي تعرفون كل تفاصيله؟ لماذا تكونون عونا للظالم على أبناء شعبكم؟ طالما ناشدناكم قلنا لكم ائتونا بشيعي شريف، ائتونا بشيعي عراقي يعرف قيمة العراقيين ويعرف قيمة الإنسانية، نحن نسانده، ولكنكم جعلتم في أذن طينا وفي أخرى عجينا.
لكن الموقف الأغرب كان تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده لتقديم ما أسماه مساعدة عسكرية لحكومة بغداد الطائفية، بل وترحيبه بالتعاون مع أمريكا إن قررت التدخل في العراق.
إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية لمواجهة الجماعات الإرهابية فإنه بالإمكان التفكير معها بهذا الخصوص.
تصريح الرئيس الإيراني رآه كثيرون يضرب عرض الحائط بكل الشعارات التي كانت ترفعها طهران حول الشيطان الأكبر وعدائها لأمريكا، الذي يرى كثيرون أنه لم يكن أكثر من هتافات للاستهلاك المحلي وتضليل الرأي العام. آخرون أيضا أعربوا عن دهشتهم من تصريح الرئيس الإيراني الذي اتهم في وقت سابق واشنطن بقيادة مؤامرة على سوريا، فيما هو الآن يرحب بتدخلها في العراق مجددا لإعادة احتلالها. أحداث كاشفة تلك التي تدور في العراق، هكذا يرى كثير من المراقبين التطورات الحاصلة في بلاد الرافدين ورد فعل المعسكر الشيعي عليها، والذي يحلو لهم تشبيهه بفترة احتلال العراق وما بعدها، حين صمت الشيعة عن الاحتلال ثم قاموا لا لمواجهة الاحتلال بل لقتل السنة.
يعني من خلال التقرير شيخنا مباشرة، يعني مش عايزين نسأل أسئلة تقليدية واصدروا فتوى وفي أمريكا ما اصدروش، هنتكلم في الكلام ده كله، لكن ليس هناك في الدين الشيعي ثوابت يستطيع أن يتحرر من خلالها الشيعي من ربقة المعمم والمعمم والمرجع. بمعنى أن الفتوى التي أصدرها السيستاني بالجهاد ضد السنة ورفع السلاح ضد السنة وجهاد الكفائي كما أسماه، هذه المفروض تخالف العقيدة الشيعية في صميمها، لأن كل راية ترفع قبل قيام قائمة في راية كفر ونفاق وحاملها طاغوت. إذن السيستاني الذي أصدر طاغوت أو كل من يرفع السلاح ضد السنة بالضبط. طيب ليش الشيعة بيتركوا أصل دينهم الشيعي ويسمعوا إلى المعممين بالمخالفة لما قاله المهدي مثلا؟
لأنهم لا دين لهم على الإطلاق، بل إن معتقدهم قائم على هؤلاء المعممين الذين يستولون على الخمس من العباد والبلاد ويستولون على الفروج تحت مسمى المتعة وإعارة الفروج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سيطر على قلوب وعقول هؤلاء البسطاء مجموعة من المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة على الإطلاق. وأنا حينما أسقط أحكامهم على أنفسهم فإنهم هم الذين سيحكمون على أنفسهم، لأني يعني في نفس الوقت حريص جدا ألا أقع في مثل هذا الأمر. فهم حينما يعتقدون أن أي راية تخرج قبل خروج القائم الذي لا خروج له على الإطلاق وليس هناك قائم، يدعون أن هذا الذي يحمل الراية إنما هو كافر طاغوت يقوم أمره على النفاق والكفر. نعم. إذن صاحب راية الآن هو المدعو السيستاني البدون الذي يعيش في العراق. هذا البدون الذي يدعي أنه عراقي وليس بعراقي على الإطلاق، حينما يحمل هذه الراية يحكم على نفسه بأنه يحمل نفاقا وكفرا فضلا عن أنه طاغوت. فإذا كان الرجل طاغوتا فإن الأمر معلوم بالنسبة للأحكام الشرعية فيه، وهو الذي
يعني مقتضى الصدر مفروض طاغوت لأنه حامل راية الجهاد ضد السنة.
مقتضى الصدر ما ينفعش حتى سفروت، ولكنه عميل قبيح طائفي يتمظهر بميليشيات، ومن يلعب بالنار فسيحترق بها إن شاء الرحمن.
بس هو مقتضى الصدر كل شوية يقول لك أنا ضد إيران ويشتم إيران وكلام.
هذا أفهام.
عندنا فيديو لياسر خبيس بيفضحه بيفضح مقتضى الصدر.
أنا لم أقل لك من قبل يا أستاذ محمد أن دينهم متقية، أنهم مع السنة سن، مع الصوفية صوفي، مع النصارى نصار، مع اليهود يهود، مع الهندوس هندوس، مع السيخ سيخ، مع عباد النار هم مع عباد النار. يا أستاذ محمد لا معتقد لهم ولا صدق عند القوم على الإطلاق. هذا لا أقول إنه متلون، لا، بل إنه يستعمل التقية على أوسع نطاقها. لماذا؟ لأن أوامر إيران بالنسبة إليه على أن يبقى واجهة ورمزة، رغم أنه لا كاريزما، رغم أنه لا يمتلك ملكات، رغم أنه ليس عنده بنات أذكار على الإطلاق، رغم أنه ليس بمثقف وليس بمتلك تعلم، فضلا أنه لا يفقه شيئا عن الإسلام لا من قريب ولا من بعيد.
بس عنده أهم شيء
ها؟
العمالة.
أي طبعا
خيانة وطنه العراق والعمالة لإيران دي أهم حاجة.
كان يدعي أن الطائفية هذا نور الملكي طاغوت، وكان يدعي أنه ديكتاتور، وكان يترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم أعلن الوجه القبيح الطائفين. لماذا؟ ادفع يظهر، لا تدفع لا يظهر. يا رجل هؤلاء والعياذ بالله هم الشر في العالم. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا طبعا عند غيره في رواية من مسلم صحيح وغيره، المهم أنه لما سئل أن يدعو للعراق لم يدعو للعراق، ليس لأن العراق لم تتمخض عن رجال، تتمخض عن رجال، تتمخض عن أطهار، تتمخض عن سن، تتمخض عن أطهار، لكن أن العراق ستبقى بؤرة الشر التي يخرج منها الشر. ولذلك
بوجود هؤلاء
بابا تحت عنوان العراق مركز تهييج الشر وبؤرة الفتن، هي بؤرة الفتن ومركز تهييج الشر.
يبقى عشان العراق تعود كالدول السنية لابد من القضاء على هؤلاء.
إذن لي لأن منها خرج الشيعة الروافض، منها خرج الخوارج، منها خرج القدريون، منها شيخ المسيح، لو عدت لك مش أنتك. ولذلك تنبأ النبي بوجود هؤلاء وقيل لماذا أبى النبي أن يدعو للعراق؟ ليه رفض أن يدعو للعراق؟ قيل حتى يضعف الشر، أي حتى يضعف الشر فيهم. لماذا؟ لأن الوحي أخبره بأن أمثال هؤلاء سيعيثون في الأرض فسادا هنا وهناك، فأراد أن يضعف الشر فيهم، لذلك لم يدعو للعراق لأن أمثال هؤلاء فيها
حتى لا يضغط. طيب يعني في المقابل السيستاني قابض رشوة وتحدثنا في هذا كثيرا كما قال رامسفيلد وزير الدفاع وقال بعدم فتوى الجهاد الامريكان،
وخد من رامسفيلد كام؟
200 مليون دولار.
200 مليون ولد
بس مبلغ يا شيخ،
ولد ده ولد، والخايبين التفهة اللي طالعين لك بسلاح وبتاع الاخر هتموت.
الاخرة تموت، لان محدش بيقدر يبعت سنة على الاطلاق، هتموت. بص الثاني اللي يتمتع بالاموال والنساء. يا عم انا عايز اقول للناس دول ما تبقوش بقر، انا ما اقصدش والعياذ بالله، لا ما تبقوش بقر، يعني ما تبقوش يعني منعدم التفكير. تروحوا
لا تكونوا كالحيوانات خلف هذا الرجل،
وتدوا
الثاني اصلا ايراني
دبدون
بياخد فلوس العراقيين العرب الشيعة ويوديها يعمل بها مؤسسات في ايران.
بقولك بدون شيطاني. شفت بقولك زرع شيطاني. هو مش عراقي على الاطلاق. ولذلك رجل
ولا يجيد العربية اصلا
ابدا، ولا بيعرف،
عشان كده ما طلعش يتكلم، ده بيخلي الكربلاء يتحدث عنه.
انا بقعد اضحك ابكي لما اسمع دول يقولوا ايه دول تابعين لآل البيت. آل البيت مين؟ هو النبي ينفع تجيب ابليس وتقول ده ابن عم نبي او دم؟ ما ينفعش على الاطلاق.
طب السيستاني ده من 2003 من ساعه ما اصدر فتوى بعدم جهاد الامريكان لم يظهر للعلن ولم يظهر من يتحدث باسمي الا حينما اصدر الفتوى من 15 يوم بجهاد السنه.
لسبب واحد، السيستاني مش فاضي. السيستاني قاعد يجمع الخمس ويبعت لايران. السيستاني قاعد يفكر ويخطط لدمار السنه والتهجير القسري، هو اللي شغال بالكلام ده كله. اوعى تمر المركب دي
بيدي تعليمات
منفذ اوامر. انما لك قاعد مش فاضي. يا عمي دول تجار موت، دول تجار بشر، دول تجار ارواح، دول عصابه يجب مع احترامي ان تعزل عن المجتمعات باسرها.
تعيش زي اليهود كده
يا عمي،
يعملوا جدار عازل ويعيشوا لهم الجيتو.
شو معك بقول ايه؟ بقول لا نريد التصادم، نريد التعايش، لا نريد ابدا اصابه طفل ولو في ظهره، لا نريد اصابه امراه الى اخر هذه الامور. اما هؤلاء يدعون الى القتل، يدعون الى الشر بمباركه يهوديه امريكيه لعنه الله على الجميع.
امين. طيب يعني في سؤال برضو، لماذا لم يستبق السيستاني وامثاله من المعممين الذين لبسوا زي العسكري الان واعلنوا الجهاد ضد السنه الامر وذهبوا للمالكي؟ كانوا جاوبوا قالوا له ادوا للسنة حقوقهم حتى لا تصل الأمور لما وصلنا إليه وتتفاقم.
لأن الذي أوصل المالكي إلى هذا المستوى هم هؤلاء،
هم هؤلاء،
ولأن بغض هؤلاء للسنة هو الذي أوصل الأمر إلى ذلك. ولأنهم لا يريدون حياة للسنة على الإطلاق، ولأنهم لا يريدون وجودا للسنة على الإطلاق. هم لا يقبلون بالآخر، هم لا يقبلون بالآخر. وأنا عايز أقول لك على حاجة، الوادي الحكيم ده اللي طالع لابس لي بتاع سودة مع لبس عسكري تحت عامل زي البهلوان، والله العظيم منظره انا جاي اشوفه مش ماشيه بهلوان. انا بقول له لو فيك ذكوره، مش بقول رجوله، لو فيك ذكوره يا حكيم استعرض بنفسك وحدك دون هذه المجموعه التي تحيط بك بالاسلحه من كل اتجاه. ان كنت ذكرا قف امام السنه هناك واستعرض ذاتك، والله لن تجرؤ بل ستموت قبل العرض، ليس من السنة بل من الرعب. الواد مقتدر اهو عارف يمشي لوحده، عارف يمشي لوحده. انت شوف الخدود هول هيتعطر في هدومه وبتاع وتلاقيه باع لوحده. انت عارف اللي كان بيقول له منبه يا معلمي.
اسد من اصول السنة يعني 600 700 800 في الموصل جروا 85000 من الجيش. 85000
ده غنم. وانت عارف العيال بتوع الواد
حاليا هم متكمشين في الاراضي ما يسمونها الاراضي المقدسه اللي هي الاراضي المدنسه. النجف وكربلاء هذه البقع
التي دنست
يعني
بهم
التي دنست بهم تمام. يعني وتلاقيهم على نفسهم كده يدخل اسد من اسود السنه كله يجري.
اقول لك الحاج خلي مقتضى والوحده ودخل عليه قطه، قطه والله لا يتعثر بثوبه ويقع اتعثر. تشوف هو مش عارف اصلا.
نشوف على ذكر مقتضى فيديو يعني للخبيث ياسر الخبيث وهو يقول ان مقتدى ايراني يعني والفضل ما شهد يعني وعوا بعض.
نشكره على المعلومه. لا مش وعوا، نشكره على المعلومه رغم انه ما استاهلش اي حاجه.
نسمع.
يشهد الله انه احد كبار قاده التيار الصدري في العراق زارني في مكتبي في لندن، المكتب القديم، واجتمع معي وكان اثنين ايضا من الاخوه المؤمنين شاهدين على ذلك، يعني من الاخوه العاملين في المكتب. ونحن في جلسه وصرح لي قال نحن الصدريين مدعومون من ايران تمدنا بمال وسلاح، ولكننا اكتشفنا بمدينه الصدر ذات مره واحد، هذا الحكي كان تقريبا سنه 2005 على ما اتذكر او 2006، اكتشفنا انه واحد كان راح يفجر نفسه في مدينه الصدر من الوهابيين من التكفيريين من تنظيم القاعدة أو من تلك الفلول. ولما لزمناه وحققنا معاه وتتبعنا المسار أنه اكتشفنا أنه أيضا التمويل والسلاح أيضا يأتي من إيران. فيقول ذهبت أنا واجتمعت مع الرابط بيني وبين ما أتذكر الآن الحرس الثوري أو إحدى الجهات الإيرانية المعروفة، وقلت له لماذا أنتم تسلحون أعداءنا ويقتلون فينا، هكذا تصنعون؟ فيقول ضحك وبكل صراحة قال ما مضمونه أنه الأمن القومي الإيراني يقتضي ذلك، أنه العراق يظل يعني تظل فيه الحروب الداخلية مشتعلة حتى أمريكا تغرق في العراق.
أظن
أنت قلت لكن الحق ما شهدت به الأعداء، بس مش أعداء دوكان ده من جلدته من أصحاب معتقده،
ده واحد من طلاب صدر زاره في مكتبه وأقسم هو يعني.
مش كده بس في شهود ولم يكذب من الطرف الآخر.
يعني إذن إيران تريد العراق دولة فاشلة ضعيفة خدمة لإسرائيل.
أول نقطة نحل الكلام. أول نقطة أن مقتضى الصدر عامل إيراني،
يعني خلاص محمد الزوبي
يتكلم عن الولد ده ويقول عميل إيراني. أنا ما تكلمت إلا بكلام هذا بشهادته بقسمه وعدم تكذيبك له. هذه واحدة، فلا تظن أني أرميك بشيء ليس فيك. النقطة الثانية أن إيران هي صاحبة المصلحة في تدمير العراق وفي إسالة الدماء وفي تناثر الأشلاء حتى تبقى العراق خاوية واهية. لماذا؟ لتكون إيران قوية بجوارها، تستولي على خيراتها، تستولي على مقدراتها، تستولي على بيضتها، تلعب بأهلها كالخراف.
رحم الله الإمام عمر بن الخطاب.
نعم.
الذي قال حينما طلبوا المدد قال عليكم بأهل العراق فهم أدرى بشؤون الفرس.
تمام.
يعني الفرس ليس لهم عقدة ولا عقيدة ولا حقد إلا على أهل العراق.
وعلى فكرة أنا حزين من شعت العراق العرب. هؤلاء مجموعة من المساكين. أنا بقولهم اسمعوني والله لا أريد الشر لكم، هؤلاء يذبحونكم، هؤلاء يورطونكم، هؤلاء يقولون نقتل أعداءنا بأعدائنا. أنتم تماما كالسنة في نظر هؤلاء مهما فعلت.
هو مشروع فارسي
تماما. ثالثا هذا رئيس الحرس الثوري يثبت تماما أن أمنهم يقتضي دماركم،
يقتضي قتل العراقيين. الأمن القومي الإيراني يقتضي قتل
العراقيين. فجر مدعوم منين؟
من إيران.
من إيران. اللي عطلوا التفجير مين؟ إيران. عشان يفجر مين؟ شيعة.
شيعة الصدر.
أنا بالشهادة دي.
مدينة الصدر.
إذني بالشهادة دي أقول أنفي أي تفجير ينسب إلى السنة.
نعم.
وأقول إن كل
تفجير حتى لو كان المفجر سني.
بعد إذنك.
لكن ممكن يغرر به يأخذ مبلغ من المال.
أوصل.
إذن الأصل في من مول التفجير.
أوصل. بشهادة هذا وبشهادة مقتضى وبشهادة القائد في الطيار الصدري وبشهادة الحرس الثوري أن جميع التفجير الذي يحدث في العراق إنما هو بتمويل إيراني، بمعنى التفجير الذي يحدث للسنة من الإيرانيين، التفجير الذي يحدث للشيعة من الإيرانيين. إذن السنة براء وأطهار وهؤلاء مجرمون فجار.
نعم. ويمكن تفجير مرقدي الإمامين الهادي والعسكري في سبراء من إيران. وقلنا أكبر دليل على كده يا شيخنا ان التفجير لم ينل من القبتين.
أيوة.
يعني كان تفجير كده ايه بسيط يعني.
بالضبط.
انما لو هو تفجير سني كان ازال المرقدين من
احترامي وانا اروح
افضل.
لا شوف ما في سني عنده معتقد وعلى دين يفعل ذلك على الاطلاق
انسانيا.
حتى من ناحية التحضر صدقني انا لا اصدق ان مسلما يرتكب هذه المجازر ولا يقتل ولا يفجر. صدقني انهم عملاء ايران حتى ولو كانوا من السنة المغرر بهم من البسطاء من البلطجية بتاع السنة مش الشبيحة بتاع السنة يومهم اقرنهم بإرشين، انما من المتدينين من الملتزمين من السنة حقيقة. لا اذا انا بقول لاهل العراق افيقوا يرحمكم الله، افيقوا افيقوا اللي بتدمركم
دماءكم
اللي بتقتلكم ايران، لكن بوكلائها بنور المالكي بمقتضى الصدر
عبد الحكيم
بالسستاني بهذه العصابة المجرمة.
نخرج فاصل بعد ونتواصل ضيفنا الكريم وهذه الحلقة من استوديو صفا. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا وخصصناها في قسميها الأولين إلى الشأن العراقي الذي يشغل العالم بأسره. كما أجدد تحية إلى ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. لك تحية
الإعلام الكبير اسمه محمد صبر، حياك الله.
حياكم الله. يعني زي ما شفنا إيران بتدعم الصدر وتسلحه وتستعمله وتجعله عميلا ضد وطنه
وتفجر أتباعه في نفس الوقت،
ثم بعد ذلك تمول أيوة من يفجر أيوة داخل مدينة الصدر تمام ويقتل شيعة الصدر
تمام
أنفسهم
تمام.
خد بالك يعني تمام يعني كيف يتبع هؤلاء ذلك المأبون خامنئي أو هؤلاء الفرس المجوس؟
سؤال وجهي جدا. ما ظنك بأناس هانت عليهم أنفسهم وتركوا عقولهم بجوار أحذيتهم حينما يرخون على أسيرهم؟ بمعنى أن الذي تهون عليه نفسه ويضرب نفسه بالسيف ويضرب نفسه بالجنازير والسلاسل فلا تنتظر منه عقلا ولا شيئا على الإطلاق. لذلك هؤلاء القوم غيبوا بالطائفية، غيبوا بالنعرات، غيبوا يعني بأشياء زرعت في الصدر هي أشد والعياذ بالله جل وعلا من النيران. بل دعني أقول إن المظلومية تسكن قلوب هؤلاء وهم الذئاب والعياذ برب الأرض والسماء. دعني أقول لك هؤلاء الذين اقتنعوا تماما بتحريف كتاب الله جل وعلا، الذين اقتنعوا بكفر أصحاب النبي على 3 أو 4، الذين اقتنعوا بخيانة أمهات أشرف نبي على ظهر كوكب الأرض وأعظم نبي، الذين اقتنعوا مع احترامي بكفر السنة إجماعا وبأمتهم وبمختلف طوائفهم
بمهدي قائم حي،
الذين اقتنعوا بأن شيئا في السرداب في سامراء منذ مئات السنين وسيخرج بعد ذلك.
ليه الأبطال في 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 أسود السنة في العراق ما يفجروش هذا السرداب يعني؟
انا عايز السيستاني ياخذني انا هو ياخذني انا وهو وندخل سويا
وهو الكاميرا سيد من آل البيت.
لا لا معاذ الله،
استنى بس شيخنا، عفوا يعني دلوقتي السيستاني الشيعة في العالم يتبعونه على انه سيد دام ظله قدس سره وهو من سلالة ذلك المسردب، اليس كذلك؟
المسردب مالوش سلالة ولا جيه ولا
ما احنا طيب ماشي احنا تجاوزا
ماشي.
طبعا انت مش عارف تروح تزور جدك وتقعد معاه تسلم عليه وتاخد الشيخ الزوبي معك؟
يعني دعني اقول كلمه، بما اننا نؤمن ان السرداب خالي وان السرداب مظلوم، اذا لا يسكن المكان الا شيطان، فان كان جده موجودا فهو
طيب. في امر اخر انا حتى شاهدت الناس على تويتر على صفحتي، الشيعة الان ميليشيات الصدر وميليشيات البطاط وكل ميليشيات الشيعة وعبد العزيز الحكيم لبس الزي الميري
ما انا بقول البلد دي بقول وانا عبد العزيز بقول له انتوا قاعدين تقولوا الارهاب السني، هل وجدتم شيخا منا لبس يوما زيا عسكريا يتحدى شركاء وطنه من الشيعة؟
انا طلبت من السنة يوم الخميس الماضي يوم الاربعاء الماضي طلبت من مشايخ السنة ان يرتدوا الزي العسكري ليواجهوا طائفية هؤلاء.
لا لا بص محمد مع احترامي احنا محترمين ولا يدفع بالسيئة السيئة، هذا الاصل فينا، لكن نذب عن ديننا، نذب عن اعراضنا، نذب عن اطفالنا، نذب عن حقوقنا، لكن لا نقوم الغباء بغباء ولا نقوم الطائفية بطائفية ولا نقوم الاجرام بالاجرام ولا نقوم الدم بالدم، لكن ندافع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على سبيل خضر، والراية جاء الأهل السنة رغم أنف الملك وغيره.
انتهى المشروع الشيعي. طيب يعني سؤالي اللي كنت هقوله، يعني هذه الميليشيات الشيعية كلها بتتسلح وتحمل السلاح وتتخندق وتتدرب وتصدر الفتاوى بالجهاد لحماية المراقد
تمام،
ثم
ايش حماية المراقد؟
ثم هؤلاء بعد إذنك شفنا الذين ذهبوا بكافة أسلحتهم وعدتهم وعتادهم وقوتهم يحمون المراقد، تجدهم يتمسحون في هذه المراقد ويطلبون منها العون والمدد والشفاء وغير ذلك، أين عقول هؤلاء؟ كيف تذهبون لتحمي من تطلبون منهم الحماية ومن تطلبون منهم الجنة والنار والرزق وغير ذلك؟
دعني أقسم هؤلاء لصورتين، صورة من البسطاء والرعاع والدهماء والمساكين هي التي تذهب إلى المراقد كما تقول وتطلب منهم المدد والعون وهذه الشركيات. أما الطائفة التي تفقى يعني من باب إيه أنا وأنت دفنون سوا وهم المعممون يعلمون تماما أن المراقد لا تضر ولا تنفع، بل لا يؤمنون بها على الإطلاق صدقني، بل إنهم يتخذونها متجرا ومكسبا لأجل الخمس، لأنها إن لم تكن موجودة ما لعبوا على مشاعر الناس ولا على عاطفهم على الإطلاق، وهو ما استطاعوا أن يحصلوا الخمس، لكن هذه شماعة
صناديق التبرعات،
شماعة تستجلب لهم الأموال والتبرعات.
تفضل حامل معمم حامل سلاح
شوف شكله عامل ازاي، والله لو دخل عليه فار
ده عامل زي بتاع اللي بيقولوا عليه طنطن دي
والثاني ده ماسك لي طبانجه
وبتاع ده شكله عامل
لعبه طبعا طبانجه صوت يعني
يا ريت لا سلاح حقيقي والله يدخل عليه فار ما يعرف يشتغل ولا يعرف يستعمل ازاي دول كروش كروش
لا وبيقولوا علينا ان احنا طائفيين
ما انا عايز اقول لك
هذه الصور كفيله بان تقول انهم الطائفيون
انا عايز اقول لاوباما لو عندك ريحه الدم لو عندك ذره من اخلاق
بص ده بقى يعني شوف
لو عندك مع احترام
ده قزويني ده اللي هو
بيفكر القران قزويني بس ده شكله شطاني
على عايز الحكيم
والبتاع ده والبتاع ده والبتاع ده اللي انا عايز اقوله لك مع احترامي على فكره دول شويه بتوع
والله لو دخل اسد بالاسود السود من الموس ولا الانبار
زعلتني
واخد بالك انت
وربي لو دخل طفل من السنة وبس عمل صرخة كده والله العظيم تلاقي دول عملوا حاجات وحشة خالص يعني. المهم
لبالوا على أنفسهم
لا حاجة أكتر من كده يا أس محمد اللي عايز أوصله لك شيء تاني خالص في واحد واثق من نفسه يروح يعمل الكلام ده في واحد باحترامي يستشعر انت عارف شيء ليه خايف هو خايف حتى وقعد في البيت خايف فكانوا يقول أنا معايا سلاح وما تخش ليش
صدقني كما كان لهم أن يدخلوها
عارف إلا خائفين بتقول معلش عارفين أبسط الأمر ولطف الحلقة شوية عارف رجل جبان الشيعي اللي كان متزوج واحدة وقام حرامي داخل عليه الدار بالليل فبتقول له الحق يا راجل زوجته في حرامي داخل دار ما تخافيش جنبك راجل ماشي او رايل او رجال ريال بعد شويه الحق ده قرب من الباب قال جنبك راجل الحق فتح الباب قال جنبك راجل قام جاي شايل الولي خالد بلد شعيب الحق ده شالني قال انت سايبه راجل
طيب ايران هنا حسن روحاني مباشره بعد تحرير هذه المدن يعني السنيه خرج وقال نحن مستعدين للتعاون مع امريكا ضد الارهاب وغير ذلك اين ذهبت يعني شعارات العداء للشيطان الاكبر
لا انا اختلف من كلمه ايه نحن مستعدون لانهم عبيد للامريكيين منذ حقب ومنذ قرون
منذ ثوره الخميني
يعني زي ايه زي مثلا واحد الاجانب على غير الاسلام ليه واحده مرضى يعني خلف من بنت 3 4 وبعدين يتجوزها بعد كده هو ده بالظبط عامل مع الامريكيين جرائم لا تحصى على الاطلاق ويجي يقول لك احنا مستعدون انت اصلا انت مفضوع في هذه المساله بل انت عميل يا سيدي امريكا التي تقول لهم ارفعوا هذه الشعارات اليهود الذين يقولون لهم ارفعوا هذه الشعارات لماذا؟ حتى يظن البسطاء وحتى يظن الدهماء أنكم ضدنا وحتى ينجح المخطط في المنطقة بأسرها صدقني أن الأمر لا يخص العراق وحدها بل هذه اللعاب لتأجيج المنطقة للوصول إلى تأجيج المملكة العربية السعودية ولتأجيج دول الخليج ولتأجيج مصر إلى آخر هذه الأمور لكني أقول لك فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله وهؤلاء سيأكل بعضهم بعض وهؤلاء سيدمر بعضهم بعض والإيرانيون لن يرحموا الشيعة في العراق على الإطلاق لأنهم يحتقرون العرب ويحقدون على العرب أيا كانوا شيعة أو سنة.
آخر سؤال عندي في الملف ده على ذكر إيران. إيران هنا بتتهم أمريكا بأنها عايزة تتدخل لتقسيم سوريا وتمنحها من دخول سوريا.
وهنا بتقول لها ادخلي.
هنا بتقول لإيران بتقول لأمريكا اتفضلي احنا عايزين نكون العراق.
انا معاك.
اي اي
شوف انا بقول لك دائما اللص ليس بذكي كما يقولون. اللص يسرك لكن لابد وان يدع شيئا يبين امره ويكشف عواره. ايران حينما تدعي ها هنا العزة تدعي هنا الذلة مطلقة ولذلك حتى تكشف نفسها أمام القاصي والداني تطلب الدخول ها هنا ثم لا تطلب الدخول ها هنا على الإطلاق لماذا؟ لأن أمريكا في الأصل تساندها هنا وتعطيها هنا والأسلحة تأتي إليها هنا والجيش مع احترام الجيش جيش من الشيعة من كافة البلدان موجود بالمنطقة تماما بتمام لكن هذه من أجل السعودية ومن أجل دول الخليج عشان نقولهم إيه يعني كأن إحنا يعني أمريكا كأنها بتحب السنة عايزة تدافع عن السنة لا حركات لابتزاز أموال الخليج
أيضا في سياق التطورات التي تشهدها العراق حكومات خليجية انتقدت طائفات المالكي وحكومته ودعت لإنصاف السنة في العراق المزيد من التفاصيل في التقرير التالي
الله بيا أبو عنزين
تصاعد الاهتمام العربي والإقليمي بما يجري في العراق من حراك مسلح يسعى لإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي مارستها حكومة المالكي على المواطنين السنة في العراق طوال سنوات. في بيان لمجلس الوزراء السعودي تلاه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة انتقدت الرياض سياسات الطائفية والإقصائية التي مارسها النظام بحق المواطنين وحث البيان على الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني في العراق. وقال مصدر رسمي مجلس الوزراء طلب بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إعادة الأمن والاستقرار وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفي التي مورست في العراق. وكان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قد أعرب في وقت سابق عن قلق بلاده الشديد من الأحداث والتطورات الأمنية الجارية في العراق والمسار الذي آلت إليه الأمور. وأكد الوزير القطري أن بلاده تدين الإرهاب وتذكر بأن التهميش والإقصاء أوصل العراق إلى ما وصل إليه. ولفت العطية إلى أن ما يحصل هو في أحد أوجهه نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات وأدت إلى ما أدت إليه، وكان أبرزها انتهاج السياسات الفئوية الضيقة واعتماد التهميش والإقصاء وتجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة واستخدام العنف تجاهها ووصف المعارضين بالإرهابيين. ودعا وزير الخارجية القطري المعنيين في العراق إلى ضرورة الالتفاف إلى مطالب قطاعات كبيرة من الشعب لا تنشد سوى المساواة والمشاركة بعيدا عن كل أشكال التمييز الطائفي والمذهبي وفق تعبير العطية. مراقبون رأوا أن المواقف الخارجية فيها تغير في الرؤى السياسية ودعما مباشرا لحراك السنة في العراق الذي استمر سلميا على مدار عام كامل ثم تعرض لانتهاكات وحشية من قبل حكومة المالكي، فاضطر الثوار لحمل السلاح لحماية مدنهم، ثم سعوا خلال الأيام الماضية إلى تحرير بقية المناطق التي يعاني فيها السكان السنة جراء ممارسات حكومة المالكي وقواتها الأمنية وما ترتكبه قوة الجيش التابع للحكومة من انتهاكات. قالت منظمات حقوقية إنها ترقى إلى جرائم حرب بحق المدنيين العزل.
كل أطفال 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 أطفال
أطفال. يعني لم أرى أمة تحقد على العرب بعد اليهود أو أكثر من اليهود إلا أمة الفرس.
أيوة.
وطبعا وكل شيعة العالم ونورائها.
نعم.
سبحان الله، يعني أمة تحقد على العرب بشكل مش أطفال بتقطع يعني، وفي الآخر يعني رمتني بدائها وانسلت. يعني هم الطائفيون، هم الحاقدون، هم المشركون، الملحدون، المرتدون، المنافقون، كل صفات الشرك والكفر والزندقة والإلحاد في كلمة شيعي، وفي الآخر يتهم بها السني. شيخنا، لماذا تأخر رد الفعل العربي عن دعم الحراك السني على مدار عام عام وشوية، وانفجر الأمر كما رأينا من أسبوعين، وإلى الآن تأخر حتى الرد السني برضو؟ يعني على استحياء، وشوفنا بعض الحكومات بتنتقد بتقولك إني يعني لابد من إنهاء الطائفية في العراق على استحياء. يعني
وده السؤال، هو فين الرد؟ هأجب أقول لي بالله يا سبحانه في رد؟
ما يمكن بيشتغلوا من تحت لتحت ولا
يا رجل؟ أقسم لك
اشتغلوا سرا،
أقسم لك بالله لو أتيت بعجائز يعني بنساء عجائز ورأينا ما يحدث للسنة في العراق لبكينا ولا وقفنا بشعورهن وأسنانهن وأيديهن مع المظلومين العراقيين. لا 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 لا، هذا الكلام أنا لا أقبل على الإطلاق بأن فيه.
يعني أنت شايف أن الوضع يقول أنهم مش شغالين؟
أبدا، بل بالعكس محترم. هذه كلمات سياسية يعني للنواحي الإعلامية، حتى إذا تحدث الشباب أو حتى إذا لام الناس أو إذا تكلم الناس
يقولوا إحنا ندينا،
قلنا نشجب نستنكر.
طيب، ما إيران في الرائحة والجاية يرفعون أصواتهم، نحن مع بشار الأسد، نحن مع المالكي، نحن ندعم بالسلاح، نحن نبعث العرس الثوري،
لأمرين. الأولى أو الأمر الأول، لأنهم محترمي يعملون من مظلة أمريكا وإسرائيل، وما داموا
واخدين الإذن يعني.
تماما، واخدين الإذن من أمريكا وإسرائيل، فإن الأمم المتحدة ستغض الطرف.
طب ما احنا كنا بنعملها من مظلة أمريكا وإسرائيل بقى.
وإن الجامعة العربية ستغض الطرف.
جون كيري كان عندنا النهاردة في القاهرة وهيزور السعودية وهيزور بعض الأردن
يعني أقول لك الحاجة،
ما بالاتنين بيعملوا من خلال مجلة
يا سيدنا سي. الأمريكيون يلعبون بوجوه متعددة، تلكم هي سياسة وليست سياسة شرعية على الإطلاق. يعني يلعبوا مع الإنسان ومع خصمه في آن واحد،
زي رانكت
أسوأ،
الصدر يتفجر بالصدر.
أي إيه بالضبط. حتى يتاجر بالسلاح من ناحية، وحتى يدمر الأقطار والأمصار من ناحية أخرى. الأمريكي يا أستاذ محمد يعطيك الرغيف وبداخله السم، يعطيك الآلة وبداخلها الدمار، يحضنك والخنجر في ظهرك، هذا هو الأمريكي مع احترامي. ولذلك أنا أقول أي حضارة يمتلكها الأمريكيون، الحضارة لها شقان، شق تجريبي وشق روحي. هم لا يمتلكون من الروحي شيئا على الإطلاق، لأنه لا أخلاق، لا أخلاق. أم لا أتحدث عن الشعب فله الاحترام، أتحدث عن النظام. أما عن الشق التجريبي، نعم بلغوا فيه ما بلغوا، لكن استخدموه في أسوأ صوره واستخدموا أسوأ الناس.
وكل ما هو ضد الإسلام هم عليه سواء،
ضد الإسلام العرب.
نعم. أيضا شن طيران المالكي قصفا جنونيا على مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت مصادر إعلامية أن مروحيات عسكرية تابعة لجيش المالكي قصفت أحد المنازل في منطقة لجبور بناحية الضلوعية، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجرح 7 آخرين. وفي قضاء بيجي قصفت مروحيات المالكي منطقة 600 وكذلك منطقتي البو جواري والبو طعمة، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين بينهم امرأة مسنة. كما قامت طائرات المالكي بقصف مسجد الحضرة المحمدية وسط مدينة الفلوجة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمسجد وإصابة عدد من المدنيين. وأكد شهود أن أي عناصر مسلحة لم تكن قريبة من المسجد. واتهمت منظمات دولية في وقت سابق قوات المالكي بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين من خلال حملات القصف العشوائي، وأيضا التصفيات الجسدية التي تقوم بها قواتهم بحق المدنيين العزل.
أب وزوجته وأولادهم وبناتهم وضربوهم بصاروخ وفلشوا بيتهم عليهم وقتلوهم، وهاي برميل مال طائرة ضربت عليهم طائرة قصفتهم برميل وفلشت بيتهم عليهم. فذول عائلة مؤمنة وببيوتهم وما لا مسلحين لا هم داعش لا هم إرهابيين
شايف مهجرين،
اي وهاي من ضمنهم نساء 3 نساء وياهم، وكانوا مهجرين بالليلة اجوا على بيتهم الليلة الثانية وقع عليهم الصاروخ اللي هو برميل من الطائرة، وهاي الحالة اللي جاي شوفوها
الجيش المالكي.
وهذا الجيش المالكي اللي هو يدعي انه جيش عراقي الجيش اللي حامي
يعني جرائم ضد الإنسانية انتقدتها حتى منظمات دولية. طيب ترى أن هذا يفضح ازدواجية الغرب الواضحة الصريحة الفجة إذا تعلق الأمر بدماء المسلمين؟
الغرب يتعامل بصورتين، بوجه سياسي وبوجه حقوقي. بوجه سياسي هم مع المجرمين القتلة، بوجه حقوقي مع المظلومين، لكن الوجه القائم هو الوجه السياسي.
لكن المظلومين اذا كانوا سنة سابوه
لا معهم
شكلا في سوريا
شكلا بتكلم عن ناحية الحقوقية لا السياسية. ولان الطائفي نور الملكي اخذ غطاء سياسيا من امريكا ومن اسرائيل فانه يضرب العزالة ويضرب الاسر. لماذا؟ لانه يريد القضاء على السنة مطلقا، لا يريد القضاء على داعش ولا على التكفيريين كما يدعي ولا كما يزعم، لا ويريد القضاء على المحافظات السنية، بل في أدنى الأمور ويريد تهجير هؤلاء تهجيرا قسريا في التهميش البعيد. حتى إذا كانت العراق فيدراليات كان هؤلاء لا يملكون قوت يومهم، وكان الشيعة هم الذين يمتلكون مقدرات هذا الشعب. أسأل الله أن يبيده ومن معه.
مقال الوزير الإعلام الأردني السابق والكاتب السياسي صالح القلاب نشره في جريدة الجريدة الكويتية بعنوان عمائم تحتها شياطين. انتقد خلالها فتوى علي سيستاني التي أعلن خلالها ما اسمه الجهاد. انتقد الكاتب خلال مقاله أيضا مراجع الشيعة الذين ارتدوا أزياء عسكرية ودافعوا عن الدكتاتور المالكي رغم أنهم كانوا ينتقدونه قبل أيام. وقال الكاتب إن مراجع الشيعة الذين ارتدوا الزي العسكري وقاموا بتهديد السنة لم يكلفوا أنفسهم الدفاع عن قضية المظلومين السنة أو دفع رئيس الوزراء الشيعي لإنصاف المكون السني في العراق، ولم يدينوا ما تتعرض له المدن السنية من قصف يومي. عمائم تحت شياطين قالها وزير الإعلام الأردني السابق قال الدكتور صالح القلاب. هل توافق على هذه التسمية؟
أشكره على هذه التسمية الرائعة والتي يعني جاءت في محلها إعرابا ووصفا. فعلا بس مع احترام يعني الشيطان صدق مرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الورع البخاري تعليقا لما قال صدقك وكذوب. إذا عند الشيطان بقايا من شرف قليلة ليست عند هؤلاء. هؤلاء شياطين لا يمتلكون ذرة من شرف ولا من أخلاقيات على الإطلاق. إن إبليس ربما يفوقهم في المثالية. المهم خلاصة المسألة دعني أقول لك إن مجموعة من الشياطين دعموا من قبل اليهود والصليبيين يفعلون الأفاعيل بالسنة لكن بالمال والارتزاق من قبل إيران أصحاب المعتقد. ولذلك أنا أقول لك لا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يخالف أمرا إيرانيا. بدليل الولد الحكيم ده مع احترامي كان كل شوية يندد بنور المالكي ولابد من إيجاد حكومة أخرى والنور شكله طائفي كيف. الولد الثاني اللي بيقع والوحده ده اسمه مقتدى الصدر ده اللي عامل زي بتاع ده كان نفس النظام وكل شوية طالع للبيان وكلام من ده. يا سيدي هم مجموعة من الأفاكين الدجالين العاملين لإيران المجوس ولم يعملوا للعراق لحظة. ولذلك يشرفني أن أقول كلمة بملء فيه، إن العراق لما حكمت بالحكم السني كانت قوية غنية، وكان القاصي والدني يتمنى رؤية
وتحتوي الجميع،
وتحتوي الجميع. لكن لما حكمت بالخونة صارت دولة أبعد ما تكون من العصر الحجري.
طيب، هذا المقال أثار غضب الشيعة في الكويت على اعتبار نشر في جريدة الجريدة الكويتية. لماذا لم نرى هؤلاء الشيعة الغاضبون من مقال، يعني يغضبون مما فعله المالكي في السنة في العراق من قتل واغتصاب وتهجير ويعني تعدي على الأعراض وغير ذلك؟
هم سواء. هم إيه؟ سواء. هؤلاء من جنس هؤلاء. ولو مكنوا في الكويت، واسأل الله لا يمكن لهم أبدا، ولو مكنوا في الكويت الحبيبة لصنعوا ذلك،
لذبحوا سنة الكويت،
ولابسوا العمائم ومن تحتها الزي العسكري وحملوا السلاح. هؤلاء هم من جنس هؤلاء، وإلا لغضبوا لما يحدث من قبل هؤلاء، ولا أنكروا على هذه الفتاوى الطائفية الدميمة، ولا وقفوا موقفا حتى مع احترامي يحسن صورتهم المعتقدين. يا رجل، أنا ما رايح الكويت في أي دعوة، تلاقيهم في الصحف وفي التكفير. أنا التكفيري ده أول واحد ناظر التكفيريين وأسقطهم، كنت تاني بإذن الله. ناظر التفجيرين، كنت تاني ناظر الشيعة الروافض بفضل الله. ولذلك أنا بقول لك هم سواء.
بس عندنا مفارقة غريبة، يعني في البحرين عدد الشيعة أكثر، نسبتهم 48% مثلا، أكثر من الشيعة في الكويت هنقول مثلا عدد من 15-20%.
طيب،
لكن في البحرين ليسوا متنفذين لأن ليسوا في مناصب سيادية.
تمام.
في الكويت تجد 48% من الأجهزة الأمنية والجيش من الشيعة،
وزارة الصحة بالذات،
انت واخد بالك،
والشرطة.
إذن هنا بمقاييس السياسة والاستراتيجية، إذا لم تتنبأ الكويت وأميرها إلى يعني إبعاد هؤلاء فستسقط الكويت قبل البحرين.
أنا يعني لا أريد أن أتدخل في شؤون الكويت الحبيبة لأني عشت فيها زمنا، ولكن من قبل النصيحة، نصيحة محب، أقول طبعا هو أمريكا ذكي 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 فعلا، أنا أشهد له بالذكاء، ورجل يعني عنده حكمة، لكني أقول له يعني من ابن لأبيه، من مسلم لرجل مسلم، أقول له إن كنت تحذر اليهود مرة فاحذر هؤلاء 100 مرة. وأنت رأيت بعينيك ما جرى لموكب الشيخ جابر الصباح، ورأيت بعينيك ما كان في السفارة الإيرانية من بذل عسكرية لقلب نظام الحكم في الكويت، ورأيت الكثير من إسقاط الناس من الطائرة مع احترام الجابريين
بعد قتله.
نعم، غير وغير وغير. لذلك ليه وحزب حزب الله
الكويت،
مش عايز أقول حزب الله، حزب الله
هجر مقاهي.
نعم. ولذلك أنا أقول للرجل، أقول له احذر هؤلاء وإياك أن تمكنهم في أمور بعينها، وإلا والعياذ بالله تعالى، وأسأل الله أن يحفظ الكويت.
طيب، وعندنا مثل حي تاريخي، تقريب وزير شيعي واحد ابن العلقمي في خلافة بني العباس
دمر الخلافة العباسية،
أسقط الخلافة بأسرها، فما بالك بكم وزير في الكويت،
وجعل الضحية من عامنا في 40 يوما 2 مليون. 2 مليون كما قال الحافظ ابن كثير في الجزء السابع، 2 مليون ضحايا خيانة الملعون محمد ابن محمد ابن أبي طالب العلقمي الخبيث.
طيب مشاهدي الكرام، يعني نصل إلى المحور الثاني في حلقتنا اليوم. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. يعني وهذا المحور، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. شيخنا، عايز أقول أني إن الله فضل بعض الشهور على بعض، وبعض الأنبياء على بعض، والرسل بعض الأيام حتى على بعض. عايزين نتحدث عن فضل هذا الشهر الفضيل.
التقط نفسي بعد الكلام في الحياة ده الواحد يغسل بقه بعد الكلام عن دول. طيب، الحمد لله. أما بعد، شاء الله جل وعلا كما قلت اسم محمد، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ولله حكمة في ذلك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. قال أهل العلم، شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ذلك من فضل الله. معي؟ قالوا حيث فضل بعض الحجارة على بعض، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجار، وفضل بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان. وتلكم مواسم ربانية، وهذه الأمة من الله عليها بالمواسم الربانية العديدة جدا، من باب كما تذكر الآن يا أستاذ محمد. ولذلك على سبيل المثال الحاصر، شاء الله جل وعلا أمن على الأمة بموسم رباني أوجبه على القادر المستطيع مرة في العمر، ألا وهو الحج. موسم الحج موسم ربان، تضع فيه الحسنات وتحط فيه سيئات وترفع فيه الدرجات، والخير من رب البريات. ولذلك الدليل على ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآيات. بل من الحديث الوارد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس قال إيه؟ وصوم رمضان. ومن حديث عمر الذي رواه طارة، ومن طريق أبي هريرة طارة، الوارد عند البخاري وعند مسلم، اللي هو بين نحن يوصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الصيام في ذلك في الإسلام. ولذلك أهل العلم يقولون هذا موسم أوجبه الله على القادر المستطيع في العمر مرة، وهناك موسم آخر من جنسه ما فرضه الله، ما فرضه الله جل وعلا، ولكن جعل له أجرا عظيما، ألا وهو العمرة على مدار العام. من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، والعمرات إلى العمرات كفارة. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره والحديث الصحيح، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديث إلى آخر الحديث، وهو صحيح. بل لم يقف أمر عند هذا الحد، من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح وفي صحيح الجامع وفي السلسلة، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسالوه فأعطاهم. أخرج بسرعة جدا إلى موسم ثالث، وهناك موسم يتجدد في كل يوم وليلة خمس مرات، يعني يتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، ألا وهو إيه؟ الصلوات الخمس. والصلوات الخمس كفارة لقول الله جل وعلا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك من حديث عبادة ابن الصامت والحديث مرتبطه صحيح، افترض الله خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أداهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أنتقل إلى موسم آخر يأتي في الثلث الأخير من كل ليلة، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، والحديث عند أحمد كما الرواية أخرى في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بكماله وجلاله وعلوه، من باب ليس كمثله شيء هو السميع البصير. عشان المشاهدين الحين وحلو لك بقولوا زي ينزل وكيف، هل يخلو منه العرش؟ لا يخلو منه العرش، في أثاث أقول عند السنة مش ده مجالها. المهم أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. موسم. وهناك موسم أيضا يتكرر يوما من كل أسبوع، أيأتي يوما في كل أسبوع، ألا وهو الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا موسم، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وفي رواية مؤمن قائم يصلي يسأل الله حاجة إلا إيه أعطاه. وهذا موسم. وهناك موسم عشان ما طولش بقى في الموسم كفاية كده، وهناك موسم على مدار شهر يأتي في كل عام لكن له سابقة، له ليلة هي موسم عظيم. معنى هناك موسم يأتي ليلة في كل عام. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، خلاص كده؟ ده موسم. أما موسم الجنس المطلق هو شهر رمضان، موسم يأتي شهرا يأتي شهرا من كل عام. يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، وسبق ذلك بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا موسم عظيم قال العلماء، وشهر رمضان شهر معظم في شرع الرحيم الرحمن. لماذا؟ لأنه مع احترامي الاجتهادة في الطاعة فيه لا تستوي بالاجتهاد في غيره على الإطلاق، وكان النبي يجتهد فيه أكثر من غيره، لذلك تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتحط فيه السيئات، والموفق من وفقه رب البريات.
طيب يعني كيف كان حال النبي؟ ده سؤالنا
طيب الحلقة. يعني حال الحبيبي صلى الله عليه وسلم مثل في ثلاث أمور بالاختصار. الأمر الأولاني أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان. بمعنى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث متفق عليه قال كان رسول الله أطع مش أسرع أنا عارف أنك سريع معليش طيب أنا آسف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يبقى ده الشطر الأولاني. معليش هو الحفظ عندي بشوية معليش بيخليني فرملنا نعدي. كان رسول أي النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس دي متفق عليه. نجري الشطر الثاني من الحديث وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. يبقى ده الشطر الثاني. الشطر الثالث وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. انتهينا من الشطر الثالث. الشطر الرابع بقى فلرسول الله الفي التعقيبية فلرسول الله توكيدية أيضا فلرسول الله بلام التوكيد فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن هذا حاله في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. اثنين كان متدبرا مكثرا من قراءة القرآن وحده اللسان. ازاي اقول انه رأس المتدبرين في كتاب رب العالمين وكان يحيي ذلك في رمضان ولما لا وهو الذي من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ولا اقول الف لام ميم حسنة ولكن ألف ولا اقول الف لام ميم كلمة يعني حرف ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها معاذ محمد. طيب النقطة الثانية اقرأوا القرآن الحديث الصحيح فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من طريق عمر عند مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. طيب عشان ما طولش في الحتة دي وكان صلى الله عليه وسلم رأس المتدبرين في كتاب رب العالمين وكان يقرأ القرآن كثيرا في رمضان لقول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آتي بمثال ربما يقول البعض إنك تتحدث عن النبي لا نستطيع أن نفعل فعل النبي بل هو القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا هو قتادة على سبيل المثال في الترجمة وتابعي مفسر قتادة كان يختم القرآن في كل سبعة أيام يعني في الأيام العادية. وكان إذا دخل رمضان كان يختم القرآن في كل ثلاث. خلي بالك يبقى اختلف يا شيخ محمد رمضان عن قبل رمضان. وكان إذا دخل العشر الأخير من رمضان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. شفت يبقى ثلاث مراحل الأيام العادية في سبعة أيام في أول رمضان في ثلاث أيام في العشر الأواخر في ليلة واحدة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه الغزاوي العراقي المصري لذا قالوا غزاوي مصري الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم وليلة مرة كما جاء في ترجمته. الإمام البخاري كما جاء في البداية والنهاية في الترجمة لشيخ السلم كثير رحمة الله عليه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة وإذن في العشر الأواخر. مش عايز أطول في الأول عشان نخش في حال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أم المؤمنين تقول إيه. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان للمحور الثاني من فعل النبي كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. الحديث عند مسلم بهذا المتن بالحرف. يبقى أنا عايز أبص يا أسمعهم إذن عبادة النبي في رمضان اختلفت عن غير رمضان.
زادت في العشر الأواخر أكثر من شهر كله.
زكت الطهر المبرأة أسأل الله أن يقضي على ألسنة الروافض هي اللي بتحكي لنا هي بتقول أم المؤمنين الطاهرة بتقول لنا إيه. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العاشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره يعني أكثر من العشرين يوم الأولانيين. طيب ليه؟ لأنه حاله في العشرة يختلف. إزاي حاله في العشرين أولانيين أكثر من أي أيام تاني حاله في العشرة أكثر من العشرين ومن سائر الأيام إزاي؟ تعال الحديث يا محمد من طريق عائشة أيضا أسأل الله أن يرضى عنها وهي مرضي عنها وأن يجعلها في الفردوس الأعلى وهي في الفردوس الأعلى وهي زوج النبي في الدنيا زوجه في الآخرة وأن يقطع ألسنة روافض. ومن المؤمنين بتقول لنا إيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني زوجته بتحكي حاله.
طب أخد فاصل.
حاضر.
فاصل مشاهدة الكرام ونواصل مع ضيفنا الكريم. القسم الأخير من هذه الحلقة. مشاهدي الكرام لكم من التحية ومن ضيف الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغب الداعي الإسلامي الذي أجدد له التحية كذلك
لك الحشر كبير. حياك الله.
حياكم الله. هذه الفقرة وهي بعنوان هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. توقفنا عند الأشهر الأواخر وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عليها لعبادة النبي فيها.
طيب يبقى نبدأ بإذن الله من حيث انتهينا. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها طير المبراء أم عبد الله تقول كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره صلى الله عليه وسلم، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. الشاهد عندي وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. إذن دل النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان أكثر من سائر الأيام، لكنه كان في العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد أكثر من العشرين الأول ومن غيرها من سائر الأيام.
شمرة.
أيوة أجبان نعم. الحديث ده بقى. الحديث هذا أيضا من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزار. أحيا ليلة لأنه القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو الذي يبدأ بذلك. أحيا ليلة، وفي قولها أحيا ليلة لم تقل أحيا جزءا من ليله ولم تقل أحيا الكثير من ليله، لكنها تقول أحيا ليلة. لذلك فهم البعض من العلماء ومن المفسرين ومن المحدثين ومن الفقهاء على أن النبي كان يقوم الليل كله في العشر الأواخر من رمضان، واستدلوا على ذلك بحديث وارد عند أحمد. خلاصته فتقول أحيا ليلة وإيه وأيقظ أهله. ليه؟ ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخره. ابن القيم رحمة الله عليه في موطن يقول أن الوالدين يسألان عن الأبناء يوم القيامة قبل أن يسأل الأبناء عن الوالدين.
الله.
ولذلك انت علمته فهمته خلت تصلي إلى آخره. ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. عن رعيته أيضا من قول الله وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر
عليها. معايا أصم محمد
يعني واصطبر دي على سنه هيكرار كتير فتفضل سنوات كتير تقول له صلي صلي صلي.
ولذلك أحيا ليلة
مداومة الأمر.
تمام. أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. قال شد المئزر كناية عن عدم الجماع. وقيل لأن النبي كان يعتكف. وقيل أكثر من ذلك علو الهمة في العبادة لله جل وعلا وده الأصح. طيب أجي بقى أشوف طب ليه سمعنا العشر الأواخر، ليه كان معنا كيف العشر الأواخر؟ قيل لأمرين، للاعتكاف أولا والالتماس ليلة القدر ثانيا.
نعم.
للاعتكاف لأن النبي كان يعتكف في رمضان في العشر الأواخر. أجري النصوص سريعا بدون شرح. في الحديث الأولي وهو متفق عليه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. من طريق ابن عمر طريق من المؤمنين كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. لرواية أم المؤمنين يبقى الرواية الأولانية كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
ثم اعتكف زوجاتهم.
الرواية الثانية بتاع أم المؤمنين زيه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد. الرواية الأخيرة للإمام البخاري رحمة الله عليه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف من كل رمضان عشرة أيام أي الأخيرة. واعتكف في قبل مماته يعني في السنة الأخيرة أو في رمضان الأخير عشرين يوما. يبقى الرواية دي من طريق أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخرة خلاص كده، لكن في العام الذي توفاه الله فيه اعتكف عشرين يوما. لرواية البخاري اعتكف عشرين يوما. أما عن الالتماس ليلة القدر طبعا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر
الأواخر كما قال
ذلك لما يقول خير من ألف شهر قال العلماء أي عمل فيها وعبادة خير من ألف شهر أي خير من عبادتي وعملي ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر، وإلا كل 24 شهر فهم ليلة القدر.
نعم.
كل 12 شهر قوم لنا
استاذنك ناخذ العشر دقائق دي اتصالات مشاهدينا. مشاهدي الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشه تباعا حتى يكمل يعني شيخنا حديثه وسؤال الحلقة الأبرز، لماذا لا نرى معمم الشيعة يعني وعلمائهم يعني ورجال ديني الشيعة لا يلبسون الزي العسكري ويمسكون ببنادق آلية حينما احتل الأمريكان العراق الصليبيون، ونراهم اليوم لمقاتلة السنة المواطنون العراقيون الأصليون؟ تفضل.
طيب إذا ما نقول خير من ألف شهر، أي خير من ألف شهر ليس فيهن ليلة قادرة، وإلا كل سنة يعني كل 12 شهر فيهن ليلة قادرة. طيب في نقطة في غاية الأهمية، إذا أنا ما بقول كان صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر، ده هو الحديث. الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، ده الحديث الثاني،
ده تحديد أكثر،
ده تحديد. يبقى أول حاجة الأول عندي
نقرأها
في العشر الأواخر،
بعد كده في الوتر،
الحديث الثاني في الوتر من العشر الأواخر. عندي بقى رواية تدل تماما على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنا في ليلة 27 من طريق أبي بن كعب عند الإمام مسلم في الصحيح وعليه الجمهور، فالتماس يكون في ليلة 27. يبقى القول الأولا العشر، القول الثاني في الوتر من العشر ولا منافاة، القول الثالث
ليلة 27،
الرابع لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود تلتمس على مدار العام. يقصد ايه عبد الله بن مسعود؟
انك تجتهد على
رمضان، اعلموا لهم افتعل اللي خلق رمضان خلق غير رمضان، وربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
ليعبدون.
نعم. طيب يعني ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوكه يعني في صيامه؟
تمام.
يعني في نهار رمضان
سأتي بقسمين. القسم الاول هو يختلف عن بقية الامة فيه، وإلا في الامر غلو ان فعلوا ذلك، وهو الوصال في الصيام. حيث النبي صلى الله عليه وسلم أمره يقوم على الوسطية والاعتدال، بلا غلو ولا تفريط، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ويقدر على ما لا يقدر عليه غيره بإذن الله، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام.
نعم.
أما في ناس كانت بتواصل
قال أنا أصوم ولا أفطر،
نهاهم عن الوصال وقال إنما يطعمني ربي ويسقين، وفي رواية لي من يطعمني ويسقين
صلى الله
لست
صلى
كمثلكم. لست كمثلكم، يعني أنا مش زيكم في هذه الأمور. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسوي الصفوف ويقف إماما، والحديث في الصحيح يقول يسوي صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي.
الله أكبر.
الحديث صحيح مكتب صحيح الإجماع، فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، هذه خاصة وهي خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من المعجزات. كذلك الوصال لنبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمة فلا وصال. ثانيا
طيب نقف ثانيا أبو نايف، السلام عليكم.
سلام، مساء الخير، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، تفضل.
مساء الخير يا شيخ،
حياك الله.
طال عمرك ما يجري الآن في الهلال الشيعي، أسمع طال عمرك الجاحد الإيرانيين يصرخون من السعودية، والمالكي يصرخ من السعودية، والأسد يصرخ من السعودية، كلهم يقولون بلانا من السعودية. بينما أنا لا أسمع أحد يشكر السعودية من الدول العربية، لا أسمع دولة عربية تشكرهم، ولا أسمع المفكرين مثل حضرتكم يشكر السعودية ويخلي طال عمرك إنها مميزة في الباب هذا، إنها تذب انحياض السنة وخصامهم معترفين بالكلام هذا. حتى طال عمرك نحتاج إلى الشخص اللي يا الدولة أو الشخص اللي يتميز في مثل هذا الباب إنه يشجع، ما يحط الناس كلهم زي بعض. إحنا ما سمعنا دولة عربية تتكلم ضد الشيعة وتمددهم إلا السعودي. ما سمعنا طال عمرك المساعدات بينه ومخفية إلا من السعودية، من احترام يعني الجميع، بس إحنا نبغى شكر، نبغى كلمة شكر وسلامتكم.
طيب شكرا أبو نايف. يعني هو منطقه ان يعني طيب المالكي والشيعة شنين على السعودية حرب وعمالين يقولوا هو بشروا كده. طيب الدول السنية او احنا مثلا ولا غيرنا، يعني رغم ان احنا ما لا نشكر ولا نذم، يعني احنا فقط نقدم الرأي والرأي الاخر، نقدم نصيحة اذا كان هناك نصيحة نراها من وجهة نظرنا كرأي يؤخذ بها او يضرب بها عرض الحائط، هذا لا يهم. طيب يعني هل انت تحتاج شيخنا او هل المملكة تحتاج الى فعلا من يشكرها؟
لا طبعا. هو إذا كان الشكر على واجب فهذا أمر فظيع، بل السعودية عليها دور أكبر من ذلك، لأنها مركز السنة في العالم العربي بأسره
وعاصمة الأمة الروحية
هذه. ثانيا فيها مكة، فيها المدينة،
فيها
هذا قدر
وأكثر من ذلك متعها الله جل وعلا بالمال الذي تقيم به أمر الدين وتنتصر لدين الله
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
أكثر من ذلك فيها كبار العلماء وفيها علماء أشداء أبطال فحول في العلم الشرعي، ولذلك الدور كان يجب أن يكون أكثر من ذلك بكثير. فالسعودية مع احترامي يعني تشجب وتستنكر وتذب إلى آخر هذه الأمور، لكن السعودية ما فعلت كإيران على الإطلاق، بدليل أنها ما أرسلت قوات ولا دعمت قوات ولا أرسلت ميليشيات ولا شكلت ميليشيات، بل هي مع احترامي تفضح أمر هؤلاء أمام المجتمع الدولي وتستنكر هذا أمام المجتمع الدولي. فلذلك أنا أقول مع احترامي ما قامت بشيء. قس على ذلك مصر وبقية البلدان.
أبو خميس الرياض، السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع بدون صدى صوت، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله حابين نشكر الشيخ على ما قدموا لنا من صورة واضحة عن هذول الروافض الذين سعوا في البلاد وأفسدوا العباد، وشاكرين لكم، ونشكر هذا الشيخ الفاضل، ونبغى توضيح أكثر عن عقيدتهم هذه اللي أفسدت البلاد والعباد. وعندنا في مكة وفي المدينة وزي كذا نشوف لهم طقوس وأشياء وزي كذا، على قد ما ننصحهم ونعلمهم، ولا إلا هم أنهم يزيدون شركياتهم هذه اللي يسوونها. وشاكرين لكم على هذه البرامج اللي وعيتوا فيها السنة قبل الشيعة. ونشكركم يا شيخ.
شكرا الله لك. شكرا الله لك. الله يبارك فيك.
شكرا لك أبو خميس أبيض.
لا أنا كنت عايز أكمل كمان، أو عايز أقول حاجة بالنسبة للسعودية. السعودية عبيد لله جل وعلا، نحن عبيد لله جل وعلا، والإنسان مأمور بالكثير والكثير تجاه إخوان الذين يذبحون ويهتكون في كافة الأقطار والأمصار. يعني على سبيل المثال إحنا بالعكس إحنا بنشجع السعودية، إحنا بنرعو للسعودية، وأنا بقول الحملة اللي قايمة على السعودية دي من أمريكا مش من نور المالكي. أمريكا بتغازل وتلعب، بمعنى أمريكا تقول لإيران تعمل كده، وتقول للملكي يقول كده، وتقول لبشار يقول كده. ليه؟ عشان تربك المملكة العربية السعودية من الداخل
حتى تحصل منها على تنازلات.
الله يبارك فيك. ولذلك أنا بتمنى بقول للقيادة المصرية هي، بقول للقيادة السعودية، بقول لكل بين المئة في درع جزيرة، اعملوا درع إسلامي عربي، درع إسلامي عربي،
جيش عربي،
لأن الخطر جاي لكم من كل ناحية، وأوراق هؤلاء العملاء بتشتغل من كل ناحية حتى تستطيعوا القضاء على هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. بتكلم عن مين؟ عن الإرهابيين، عن حامل السلاح من العممين.
وأبو نايف برضو يعني اطلب الشكر من الله، يعني جدد النية أن يكون الجزاء من الله أكثر من البشر، لكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
على في حاجة خاصة بي، يعني من قلت إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إحنا لا أطعمناهم ولا وقفنا معاهم ولا جهدنا معاهم ولا أي شيء.
طيب أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أخي العزيز أنت سألك سؤال.
تفضل.
إذا واحد في السعودية مسلح شيعي أو سني أو مظلوم أو غير مظلوم شال الساحة السلطات السعودية، يعني الحكومة السعودية تفاوض وياه لو تتردد، لو تحاربه، لو تفاوض يبقى تقول تعال شيب الساحة وارمي الناس واقتل الناس، لو تردد. انت شنو رايك؟ يعني من حق الحكومة العراقية تحارب هذول المجرمين الدواعش اللي مدعومين من قبل الساحل ومدعومين من قبل السعودية اليوم
سيبوه يا اخوانا ولا هو قطع لوحده؟
لا هو قطع.
طيب كلمنا تاني يا احمد، عشان بس اسألك سؤال، من اين اتيت بانهم مدعومين من السعودية؟ ده سؤال يعني انت بتقول هؤلاء الدواعش، يعني هؤلاء ليس دواعش، هؤلاء يعني النقشبندية بقيادة عزة الدوري نائب رئيس الجمهورية العراقي، وهو رئيس العراقي الحقيقي، والذي سيقوم بإعدام نوري المالكي يوم عيد الأضحى القادم إن شاء الله. الجيش الإسلامي، أبطال العشائر والقبائل السنية في المحافظات السنية، جيش العزة والكرامة الذي ظل الناس عام ونصف أو أكثر من عام، يعني وربع العام، مرابطين يطالبون بسلمية كاملة بحقوقهم، أربعة إرهاب، المساواة، حقوق السنة، لا بدل ما تحققوا لهم مطالبهم ونوري المالكي وأنتم كشيعة يعني حاقدين طائفين، هدمتم مساجدهم، احتلل يعني يعني
فجرتموهم وفجرتم مساجدهم
في
الجمعة والجماعات
في الموصل يا شيخنا. الجيش دخل الموصل منذ ثلاثة أشهر.
أدري أدري.
أستاذ ربيع الحافظ مفكر عراقي أقسم أن بيمر السني والجيش واقف، ضابط الجيش يوقفه يشتمه قدام مراته
من فاهم عشان يهدر كرامه وعشان يستفزه يتكلم يدله طلقة.
وبالتالي لما دخل يعني هذه الفصائل الأربعة ولا الخمسة ولا الستة اللي هم كل دول بيسموهم الدواعش، داعش اللي هي هرب منها 85 ألف جندي شيعي كانوا 800 واحد.
أنا مالي أصل داعش لسبب أنا يعني في مناهج معينة لا صلة
لها. أخذ أبو يوسف السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد
تفضل.
ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا حياك الله.
الله يبارك فيكم. لو سمحت يا شيخ، احنا انا موجود في الرياض هنا وبتعامل مع سوريين وبتعامل مع ناس كتير، بس باخد فكره من ده ومن ده عن داعش، بس مش الفكره مش مظبوطه بالنسبه لي. يا ريت لو في دقيقه او دقيقتين توضحوا لنا بس هم يعني تابعين لبشار ولا تابعين للسنه ولا ايه، لاني مش متابع الفتره الاخيره. والحاجه الثانيه انا بضم فكره الفتره ان يبقى في جيش عربي اسلامي، يعني لما العراق دخلت الكويت كل الجيوش هبت عشان العروبه او عشان خاطر دول. فجزاكم الله خير، وضحوا لنا، ربنا يبارك فيكم، كل عام وانتم بخير.
شكرا. طيب انا بس عشان شيخنا عشان وقت الحلقه نخلي داعش ده عشان اخونا ابو يوسف يوم الخميس. شماعة. يوم الخميس شماعة. يوم الخميس ان شاء الله مع المهندس خالد غريب نتحدث عن داعش. اتفضل يا شيخنا، تقعد بنتكلم عن الجيش العربي. انا اخونا ابو يوسف برضو
شوف انا عايز اقول كلمه مهمه جدا، انه لا نجاه للامه العربيه المترميه الاطراف والتي يزيد عددها عن 350
مليون دلوقتي
او 400 مليون. لا نجاة لهؤلاء من هذه الشرذمة المأجورة من قبل اليهود والأمريكيين الصليبيين إلا بتكوين درع عربي إسلامي قوي لا ينفك، يقف صامدا أمام الصليبيين، يقف صامدا أمام اليهود الملاعين، يقف صامدا أمام هؤلاء المأجورين المعممين الذين ليسوا بعرب في الأصل أجمعين. خلاصة المسألة أنا بقوله هو إنما نعد نتكلم وهاجنا وانت بعد كده نتكلم ونغفر من الكلام ولن نصل إلى حل على الإطلاق. أنا بقول الأمر في أيدي القيادات، وهي نصيحة إلى القيادات العربية، وحدوا صفكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكونوا جيشا عربيا إسلاميا. ساعتها لن يستطيع أن يتحدث عن المملكة العربية السعودية ولن يتحدث عن مصر على الإطلاق إلا بكل خير. أسأل الله أن يحفظ الأقطار والأمصار من هؤلاء المجرمين.
أبو بكر العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام، تفضل.
تحية خاصة لمقدم البرنامج للشيخ الزغبي على رأسه وفوق.
حياك الله. الله يبارك فيك.
الله
الله يسر عليك إن شاء الله. علي وبكر للعراق من الصراحة الدين أحييك إن شاء الله وحيي كل برنامج.
أسأل الله أن يردها ردا جميلا، وإن شاء الله الرأي قادمة رغم أنف الملعين.
إن شاء الله إن شاء الله إحنا إن شاء الله نستقبل بخير إن شاء الله يا ربي.
طيب أبو بكر، يعني هذا الرجل الشيعي أحمد من العراق بيقول الدواعش، هل الموجودون في محافظة صلاح الدين الذين حرروها وحرروا الأنبار وحرروا الموصل الموصل والديالة والمعابر الحدودية بين العراق وسوريا، هل هم دواعش أم أنتم؟
الله يستر عليك أخي، الميليشيات التي تذبح بالله، أخواننا السنة في ديالة وأخواننا السنة في فلوجة والرمادي، هذول شنو؟ هذول مو دواعش عجل؟ لا بالعكس، هذول شالين راية التوحيد ويرفعون كلمة لا إله إلا الله. أيوة. إن شاء الله تحرير العراق قادم بإذن الله تعالى.
الله. إن شاء الله. شكرا أخونا أبو بكر. أو الحمد لله، يعني الشيء بالشيء يذكر. شوف هذا الكذوب السني، ما هو دينه طب
الشيعي الشيعي
يعني كذوب. طيب
طبعا أنا قلت لك الشيطان لا زال عنده بقية من شرف صدق بها مرة في حديث البخاري المعلق، أما هؤلاء فلن ترى لهم صدقا ولا مزخ بدليل. مقتضى الصدر ضد النور المالكي، مقتضى الصدر جزم الوقت في رجل النور المالكي، والجميع جزمة في إيران، وإيران جزمة للأمريكيين واليهود. مع احترامي الولد اللي عبد العزيز الحكيم نفس البتاع، سيبك من شغل التخنيث ده اللي لا يقبل على الإطلاق. يا أخي بإذن الله الأبطال الأحرار المجاهدون الذين يذبون على الأبراض ولا يعتدون على أحد على الإطلاق، بل هم لله جل وعلا إن شاء الله سينقذون الضعفاء وسينقذون البسطاء وسيجعلون الراية خالصة لرب الأرض والسماء.
ماذا تقول؟ عندي نصف دقيقة في موضوع هكذا كان
النبي. أقول يعني بالنسبة لي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قل لقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا جميعا أن نتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
نعم. وفي نهاية الحلقة مشاهدي الكرام، اللهم احقن دماء العراقيين سنة وشيعة وكافة الأطياف، اللهم منزع الحقد الطائفية من قلوب القوم اللي هم الشيعة طبعا، لأن الحمد لله السنة ما عندهم شقاء فيها لأنهم أمة، والأمة لا تكون طائفية، ونحن مليار ونصف وهم الأقلوية الذين يطلق عليهم يعني الطائفة على اعتبار أنهم أقلية في العالم. اللهم احقن دماء العراقيين ويعني انزع الحقد من قلوبهم، ويعني أشدد على قلوب السنة وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا يعيد التوحيد إلى أرض التوحيد وإلى العراق العريق، ويزيل مظاهر الشرك كافة في هذا البلد العربي الإسلامي الذي قاد الدنيا في زمن الخلافة العباسية 5 قرون. مشاهدي الكرام، انتهت الحلقة في نهايتها، يعني أشكر ضيفكم الكريم فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغب الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير، شكرا لك.
شكرا لك الكلام الكبير،
حياكم الله.
حياك الله.
وقبل أن أقدم لكم التحية مشاهدي الكرام، أرجو من السنة ألا يقزموا مطالبهم في ذهاب المالكي، المالكي ذاهب لا محالة، لكن لابد من عودة الحكم السني وإزالة حكم أبناء المتعة عن العراق. منذ عام ونصف تقريبا دعوت على هذه الطاولة وقلت اللهم احييني حتى أرى إزاحة حكم أبناء المتعة عن العراق، وهكذا الرؤية تتحقق والظروف تدعو إلى هذا. فإن لم تستطيعوا أن تعيدوا الحكم السني إلى العراق فتمسكوا بالفيدرالية التي وضعها الشيعة في الدستور 2003-2005 مع بول بريمر، خافوا ألا يحكموا العراق فقالوا إذا وقف السنة وكانوا أبطالا شجعانا أخذنا العراق، أخذنا الإقليم الجنوبي وعملنا فيدرالية، فكانت الفيدرالية لأنفسهم. فلما حكموا العراق كله والتهموه كله وتنازل السنة عن حكم تاريخي للعراق منذ 1400 عام هم وإيران، أصبحوا الآن هم الذين يقولون بوحدة العراق والثوابت الوطنية والعروبة وغير ذلك. هؤلاء الذين يصدونكم عن أن تقيموا إقليما فيدراليا بعالم عراقي واحد، بمالية واحدة، بخارجية واحدة، بجيش عراقي واحد موحد، حتى تتقووا وحتى تخرجوا من عباءة هؤلاء الطائفيين، ولا يهدموا مساجدكم ولا يعتدوا على نسائكم ولا غير ذلك. مشاهدي الكرام، أرجو أن لا يتم تقديم مطلب أهل السنة كما أسمع في الأيام الأخيرة في إزاحة المالك. المالك لو أزيح سيأتي رجل طائفي شيعي غيره من صنيعة الصليبية والصهيونية والصفوية يتقوى ويتلافى أخطاء المالك ويعود لذبحكم بعد عام أو عامين. لكن إذا لم تستطيعوا أن تعيدوا الحكم السني إلى العراق فهي الفيدرالية الحل، والفيدرالية تقاسم لسلطة المركز وليس التقسيم. دعوكم من العروبيين القومجية الذين يخبضون من إيران. انتهت الحلقة، في نهايتها لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. Oh.